الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الـ FM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. وسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالين، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار عدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الكرام أهلا بكم. وقع العراق وكوريا الجنوبية اتفاقا غير ملزم تقدر قيمته بأكثر من 3.5 مليار دولار لتطوير حقل نفطي في البصرة ومطار أربيل الدولي. المتحدث الرئاسي الكوري لي دونغ كوان قال إن الرئيس الكوري لي ميونغ باك والرئيس العراقي جلال طلباني وقع الاتفاقية في سول اليوم، مشيرا إلى أن الجانبين سيبرمان عقدا نهائيا بحلول حزيران المقبل. المتحدث قال إن بلاده قد تؤمن 2 ملياري برميل من النفط من تلك الحقول، فيما قالت وزارة الاقتصاد الكورية في بيان إن سول ستساعد في المقابل في بناء بنى تحتية بينها محطات طاقة. أعلن مسؤول في المحكمة الجنائية العراقية العليا إن جلسة النطق بالحكم بحق المتهمين بالتورط في إعدام عدد من التجار ستعقد في 11 من الشهر المقبل، ويحاكم 8 من مسؤولي النظام السابق بتهمة إعدام 42 تاجرا في بغداد عام 92 إبان فترة الحظر الدولي المفروض على العراق، وهم أعضاء مجلس قيادة الثورة المنحل طارق عزيز وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي ووزير الداخلية وطبان إبراهيم الحسن ومدير الأمن العام سبعة وإبراهيم الحسن، بالإضافة إلى عبد الحميد حمود سكرتير صدام حسين ووزير المالية أحمد حسين خضير ومحافظ البنك المركزي العراقي عصام رشيد الملحويش. قال مسؤول عسكري بريطاني إن بلاده ستبدأ بسحب قواتها من مدينة البصرة نهاية الشهر أيار المقبل. وكيل وزارة الدفاع البريطانية ويل جيفري الذي يزور البصرة مع وفد بريطاني أوضح أن خططا موضوعة سيباشر بها في أيار المقبل كانسحاب أولي ليتم بعده الانسحاب الكامل من البصرة نهاية تموز من العام الحالي. من جهته قال محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي أنه بحث مع أعضاء الوفد وكلاء وزارات الخارجية والدفاع والتنمية البريطانية آلية تشجيع الاستثمار في البصرة خلال المرحلة المقبلة والدور البريطاني في عملية التنمية الاقتصادية. قالت الشرطة أنها ألقت القبض على عدد من عناصرها المتورطين في مقتل ميسون الهاشمي شقيقة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن ضابط رفيع المستوى رفض الكشف عن اسمه قوله إن حيدر إسماعيل وأحمد عبد الكاظم وعلاء الساعدي وهشام قرود اعترفوا بقتل ميسون الهاشمي مع سائقها في 27 نيسان 2006 في حي الإعلام ببغداد. وأكد الضابط أن الأربعة ينتمون إلى عصابة مكونة من 12 شخصا أغلبيتهم من عناصر الشرطة المتورطين في أعمال قتل وخطف بحق عدد كبير من الأشخاص في بغداد. أعلنت كوريا الشمالية أنها تجري تحضيرات لإطلاق قمر صناعي على أحد صواريخها. التلفزيون الكوري الشمالي قال في بيونغ يونغ في بيان رسمي إن تكنولوجيا وعلوم الفضاء في البلاد ستخطو خطوة كبيرة أخرى للأمام إذا ثبت نجاح إطلاق هذا القمر الصناعي، وأضاف
الاستعدادات جارية على قدم وساق لإطلاق قمر صناعي تجريبي للاتصالات بواسطة صاروخ التحميل يونها 2 في قاعدة تونغ هاي للأقمار الصناعية في منطقة هواداي بإقليم هاميونغ.
هذا وهز الإعلان الكوري أسواق المال في كوريا الجنوبية، وصرح مسؤولون في سول وطوكيو وبكين بأنهم يتابعون عن كثب التطورات في كوريا الشمالية، فيما اختلف خبراء الأمن حول ما إذا كانت عملية الإطلاق الجديدة ستجرى خلال أيام أم أسابيع. أكدت وزارة الخارجية التركية أن الموفد الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل سيجري محادثات مع مسؤولين أتراك في أنقرة هذا الأسبوع في إطار جولة إقليمية جديدة. المتحدث باسم الخارجية التركية بوراك أوزوغيرين قال في مؤتمر صحفي إن ميتشل سيجري محادثات الخميس مع رئيس الجمهورية عبد الله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ومسؤولين في وزارة الخارجية قبل أن يلتقي الجمعة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ضمن جولته الثانية في الشرق الأوسط. وكان ميتشل زار في كانون الثاني الماضي مصر وإسرائيل والضفة الغربية والأردن والسعودية، وكان من المقرر حينها أن يزور تركيا لكن الزيارة أرجئت لتضارب المواعيد. قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب عشرات حين هاجم متمردون أفرادا من الشرطة وقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في أعنف قتال تشهده العاصمة الصومالية مقديشو منذ أشهر. وذكر شهود أن الجانبين استخدم الرشاشات الثقيلة والمدفعية وأن المتمردين أطلقوا وابلا من قذائف المورتر على قصر الرئاسة الصومالية الواقع على قمة تل. وقالت جماعات الشباب الإسلامية إنها ستواصل شن المزيد من الهجمات على قوات الاتحاد الأفريقي بعد أن قتلت الأحد ما لا يقل عن 11 جنديا من بوروندي. قال رئيس الوزراء النيوزيلندي جون كي إن بلاده قررت تمديد فترة انتشار جنودها في أفغانستان عاما آخر بعد أن كان من المقرر أن تنتهي فترة عمل فريق الإعمار المؤلف من 140 فردا في إقليم باميان غرب كابول في أيلول من العام الحالي. وقال كي في بيان إن الوضع في أفغانستان يتطلب برنامجا دوليا مستمرا للأمن وتقديم مساعدات التنمية إلى الحكومة الأفغانية. يشار إلى أن الجنود النيوزيلنديين موجودون في أفغانستان منذ كانون الأول 2001، في حين أن فريق الأعمار موجود هناك منذ أيلول 2003. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
طاب توقيتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى فقرة برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة، وتتابعون فيها مجموعة من تقارير المراسلين من أبرز العناوين. استقالة قياديين في الاتحاد الوطني الكردستاني تثير قلق الأطراف السياسية في كركوك. الزوار المتوافدون إلى النجف لإحياء ذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يشيدون بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية. وقبل نهاية الساعة نتابع بصحبة الزميلين فريال حسين وديار بامرني حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة تتضمن لقاء خاصا مع الفنان محمود أبو العباس. أما الآن مستمعين الكرام فنتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم مستمعي الكرام، وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. بان كي مون يشيد بالحضور الأممي في العراق، وأوغلو يفتتح مقرا جديدا لمنظمة المؤتمر الإسلامي في بغداد، وتوجيه التهم عبر المؤتمرات الصحفية ماذا يقول عنها القضاء. قالت الأمم المتحدة إنها ملتزمة في دعم الحكومة العراقية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية. جاء ذلك في تقرير الأمين العام بان كي مون إلى مجلس الأمن الدولي الذي قيم أنشطة بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي منذ شهر تشرين الثاني 2008. بان كي مون أشاد بنجاح انتخابات مجالس المحافظات التي جرت نهاية الشهر الماضي، وقال لقد سعدت للغاية لأن ملايين العراقيين مارسوا حقهم في التصويت في مناخ خال من العنف. وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في بغداد سعيد عريقات دعم يونامي لجهود مفوضية الانتخابات في إنجاح الانتخابات الأخيرة، وأوضح
يونامي كان لها دور مهم جدا في قيادة الانتخابات، والكل يعتز بهذا الدور، فهي ساهمت مع المفوضية في وضع المختصين في أماكنهم، تواجدت في كافة المحافظات تقريبا، يعني أنا أتكلم عن موظفي وطاقم يونامي تواجدت في كافة المحافظات، عملوا معا مع المفوضية لضمان النظام الموضوع ونظام يضمن عدم التلاعب ويضمن انتخابات نزيهة قدر الإمكان. فأعتقد أن كان لها دور مهم جدا في الانتخابات، وأنا أتطلع إلى أدوار مماثلة في المستقبل.
تقرير الأمين العام بان كي مون أوضح أن الاهتمام السياسي سينصب خلال الأشهر القادمة حول وضع مدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها، ويتوقع أن تلعب بعثة الأمم المتحدة دورا مهما في مساعدة جميع الأطراف للوصول إلى إجماع حول القضايا العالقة. المتحدث باسم بعثة يونامي في بغداد سعيد عريقات أشار إلى دور البعثة في المساعدة لحل ملف المناطق المتنازع عليها، ونوه أيضا إلى استعداد البعثة في إنجاح انتخابات محافظات إقليم كردستان التي ستجري في شهر أيار المقبل.
الانتخابات في الشمال محدد له أن يكون في نهاية شهر مايو القادم، شهر أيار القادم، ونحن سنعمل بنفس الطريقة التي عملنا معها بها مع المحافظات 14 الأخرى. كذلك نعمل مع لجنة 23 المادة 23 للدستور للتعامل مع قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها. فنحن بكل تأكيد منهمكين في العمل الحثيث مع العراقيين، مع كافة الفئات وكافة الأطياف السياسية وكافة القوى البرلمانية.
وبحسب المادة 140 من الدستور العراقي، فإن مشكلة المناطق المتنازع عليها وأوضحها محافظة كركوك تعالج على ثلاث مراحل، وهي التطبيع والإحصاء السكاني ثم الاستفتاء، وهو الأمر الذي سيقرر ما إذا ستنضم كركوك إلى أقليم كردستان أم لا. في تصريح لعضو لجنة تقصي الحقائق حول كركوك والمشكلة وفق المادة 23 من قانون مجالس المحافظات، نوه النائب سيروان الزهاوي بالدور الدولي معرفا باللجنة السباعية.
تتكون من 7 أشخاص وتسمى لجنة سباعية، 2 كردي، 2 عربي، 2 تركماني، و1 من إخواننا المسيحيين. فقرارات تصدر بالتوافق، فلحد الآن اللجنة قامت باجتماعات متتالية وبتعاون مع أجانب الدولية، الأمم المتحدة، السيد ستيفاندي مستورا، منظمة يونامي، وكثير من الخبراء الدوليين أيضا يعملون في هذا المجال، وذلك لكي تستطيع اللجنة أن تقوم بإصدار تقريرها في نهاية شهر آذار. وبالتأكيد كما قلت أن الملف كبير، ولكن عمل اللجنة مستمرة وجدية حقيقة، والتعاون الدولي أيضا موجود، وهناك حماس من الأمم المتحدة أيضا لحل هذا الموضوع باعتبار إشكالية أصولية في البلد.
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أثنى في تقريره على توسع وجود الأمم المتحدة في العراق بإضافة مكاتب في كركوك والنجف والرمادي والموصل، فضلا عن مكتب إقليم كردستان، مشيرا إلى دعوة الحكومة العراقية لزيادة نشاط بعثة الأمم المتحدة ومنظماتها في العراق. مؤشرات التصاعد في نشاط المنظمة الدولية في العراق يجدد انتقادا لضعف دورها وحضورها عشية الحرب التي قادتها الولايات المتحدة لتغيير نظام صدام حسين عام 2003 وتلكؤ وجودها بعد ذلك. عميد كلية القانون والسياسة الدكتور عامر حسن فياض نوه إلى أهمية الحضور الدولي في الشأن العراقي.
كان يفترض للأمم المتحدة أن يكون لها الدور الشريك الأساسي بدلا من الحكومة الأمريكية مع الحكومة العراقية لإدارة الشأن العراقي بعد عملية التغيير. طبعا العمل على تعزيز مثل هذا الدور أو الدعوة لتعزيز هذا الدور وإن كانت تأخرة فهي ضرورية بالنسبة للعراق. كما هو معروف لأن الأمم المتحدة هي موضع مصداقية بالنسبة للمجتمع الدولي وحتى بالنسبة للشعب العراقي، فوجود دور قوي للأمم المتحدة في العراق ضروري جدا.
ومع إشارة الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن إلى احتمال تأثير الخفض التدريجي للقوات الأجنبية في العراق على الموارد اللوجستية والأمنية لدعم عمليات يونامي، فإن عميد كلية القانون والسياسة عامر حسن فياض يؤكد أهمية تولي الأمم المتحدة دورا أوضح في العراق.
أعتقد الإدارة الأمريكية انتبهت في الفترة الأخيرة إلى ضرورة إشراك الأمم المتحدة أو فصح المجال الحقيقي للأمم المتحدة في أن يكون لها الدور المهم، لا سيما بعد أن تم الاتفاق أو تمت المصادقة على اتفاقية سحب القوات الأجنبية من العراق ما بين الحكومة العراقية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. وفي محور العلاقات العراقية مع المنظمات الدولية يزور العراق الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو الذي التقى عددا من الشخصيات السياسية والبرلمانية. الهدف الأساس من زيارته هو فتح مكتب جديد للمنظمة في العراق علاوة على الاطلاع على الواقع السياسي وسير العملية السياسية والمصالحة التي ساهم إلى حد ما في تعزيزها عن طريق رعايته لوثيقة مكة التي وقعت من قبل رجال دين عراقيين ونصت على حرمة الدم العراقي الذي كان قد أبيح من قبل جماعات وميليشيات مسلحة بعد الاحتقان الطائفي الذي شهدته البلاد بعد تفجير المرقدين العسكريين في سامراء. وفي مؤتمر صحفي عقده أوغلو مع نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية أشاد الأخير بالدور الذي لعبه رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي في العراق.
نشكر جهود الأمين العام على جهوده الحثيثة والمشكورة في إطار عملية المصالحة الوطنية وما بذله بخاصة في وثيقة مكة، وأيضا نشكره على أيضا اهتمامه بتوثيق العلاقات بين العراق بصفتي عضوا في منظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمة وسائر الدول المنتمية إليها.
رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي أشار إلى متابعتهم باهتمام سير العملية الديمقراطية في العراق منوها إلى نجاح أي تجربة من هذا النوع تقترن باحترام خصوصية كل مكون من مكونات الشعب العراقي.
أنا أعتقد أن الديمقراطية والتعددية الحزبية واحترام خصوصيات مكونات أي شعب هي بداية نجاح العملية السلمية، تحقيق الحكم الرشيد وتمكين دولة القانون وحقوق الإنسان في مجتمعاتنا. لذلك نحن ننظر إلى هذه التجربة باهتمام كبير ونقدرها ونتمنى لها التوفيق.
يوم الاثنين اصطحب وزير الخارجية هوشيار زيباري رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي والوفد المرافق ليفتتحوا المقر الدائم للمنظمة في بغداد والتي سيمثلها السفير حامد علي التني، الذي أشار إلى أن منظمة المؤتمر الإسلامي ستقف على مسافة واحدة من كل المكونات العراقية. وعن دور المكتب قال:
ومكتب التنسيق لكافة أنشطة المنظمة وكل الأجهزة المخصصة والتابعة والمنتمية في المنظمة لتقديم كافة الخدمات والأمين والدعم للعراق سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا أيضا.
يشار إلى أن تأكيدات كانت قد صدرت عن رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي بأن دور المنظمة المستقبلي سيتركز على تعميق العلاقات مع العراق وكذلك تقديم الدعم لتنميته وإعادة أعماره. وأخيرا مستمعي الكرام، وجه مسؤول في وزارة الداخلية الاتهامات إلى عدد من رجال الشرطة بارتكاب أعمال قتل استهدفت مواطنين خلال فترة العنف الطائفي. الناطق باسم وزارة الداخلية عبد الكريم خلف قال إن تلك الجرائم كانت تتم في وضح النهار، وإن إحدى تلك الضحايا كانت شقيقة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. وتأتي هذه الاتهامات بعد يوم واحد من اتهام الناطق باسم خطة فرض القانون قاسم عطا النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد الدايني بالضلوع في عملية تفجير مجلس النواب عام 2007 وفي أعمال تهجير وقتل طائفي. الدايني نفى خلال مؤتمر صحفي له الاثنين تلك التهم، وأوضح أنه ضحية حملة تشنها الحكومة بهدف إسكات المعارضين بحسب تعبيره. وبعيدا عن طبيعة التهم وحيثياتها، سألت إذاعة العراق الحر الناطقة باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار برقدار عن التوصيف القانوني للاتهام، وهل يجوز إعلان التهم قبل التثبت من قبل الأجهزة القضائية؟ فقال:
احنا يعني في قضاء مدركين هذا الموضوع، يعني احنا كرجال قانون والسلطة القضائية في العراق مدركين هذا الموضوع وملتزمين به إلى آخر حدود، حتى احنا يعني مما المتهم أن يصور، مما الدخول الكاميرات إلى قاعات المحاكم، وهذا السبب لعدم التشهير لأحد قبل صدور حكم بات في القضية اللي هو متهم فيها. لكن يعني تأتي هناك تسريبات من جهات غير قضائية أحيانا هي اللي يعني تسرب هذا الموضوع، تعرف العملية التحقيقية اللي هي جهات تنفيذية جهات أخرى هي أحيانا قد تصرف هكذا من هذا.
ويتفق مع هذا الرأي الحقوقي وعضو مجلس النواب قيس العامري مؤكدا اعتماد القضاء العراقي مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
قانون العراقي نص على مبدأ أساس أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والإدانة تثبت بعد صدور القرار القضائي وأخذ الصفة القطعية كقرار، وخاصة قضايا الجنايات يجب تصديق عليها من المحكمة لتمييز القرارات التي تصدر من محاكم الجنايات. ولذلك أنا أعتبر الآن الأخ محمد دايني متهم ولكنه بريء حتى تثبت إدانته.
وينتقد النائب قيس العامري أسلوب طرح الاتهامات على الإعلام قبل التثبت قضائيا من التهم.
طرح هذا الموضوع للإعلام قد يعطي نوع من التنشيط للثقة المواطن العراقي بالإجراءات الأمنية والإجراءات التحقيقية، وخاصة نحن في مجلس النواب أنا كنت من الحاضرين أثناء حادث الانفجار ومن المتألمين من أداء الحكومة في هذا الجانب أنه لم نصل إلى الحقيقة، ولا سيما أننا فقدنا زميل لنا في هذه الحادثة هو الأستاذ محمد عوض. لكن طرح هذا الموضوع بالإعلام أنا أتصور فيه نوع من الاستعجال، يجب أن يصل القرار القضائي بإصدار مذكرة توقيف على المتهم إلى مجلس النواب ومن ثم رفع للمجلس كي يناقش وهل ترفع الحصانة أم لا، وبالتالي يأخذ إطاره بالإعلام بصورة جدية يعني وبصورة صحيحة.
وكان الناطق باسم خطة فرض القانون قاسم عطا نوه الأحد إلى أن أي شخص يرتكب جريمة يجب معاقبته وإلقاء القبض عليه، أما إذا كان برلماني فيجب أن ترفع عنه الحصانة ليتم إلقاء القبض عليه. سألت النائب الحقوقي قيس العامري عن مفهوم الحصانة القضائية للنواب فأوضح:
حدود الحصانة البرلمانية أن النائب لا يسأل عما يدلي به من آراء خلال دورة انعقاد مجلس النواب، ولا تنفذ بحق إجراءات قبض إلا في حالة جرم المشهود، لكن من يرتكب جرما تأخذ إجراءات شكلية برفع الحصانة والسماح للقضاء. أما عدم رفع الحصانة فهذا خرق للدستور، لأن الدستور أعطى حصانة لعضو مجلس النواب فقط في حدود ما يدلي عليه من آراء أو مقترحات أو أفكار ما يبينها خلال فترة انعقاد المجلس.
يذكر أن رئيس الوزراء نور المالكي أصدر أمرا يقضي بعدم المساس بالنائب محمد الدايني، نافيا قيام القوات الأمنية العراقية بأي محاولة لاعتقاله بحسب المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء ياسين مجيد الذي شدد الأحد على أن مجلسي القضاء الأعلى والنواب هما من له الحق بالتصرف بهذا الشأن. وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، أعده وقدمه لكم من إذاعة العراق الحر نبيل الحيدري. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أعزائي المستمعين دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
Amin.
أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان من أسرة إذاعة العراق الحر. معكم سمير علي مندي والمخرج نجيب بالاي في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، وفيها نتابع الزوار المتوافدون إلى النجف لإحياء ذكرى وفاة الرسول يشيدون بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريا الحسين وديار بامرني في حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة تتضمن لقاء خاصا مع الفنان العراقي محمود أبو العباس. سيدتي وسادتي، أثارت التطورات الأخيرة داخل الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني والمتعلقة باستقالة عدد من القياديين، أثارت المخاوف لدى التركمان والعرب في كركوك من إمكانية أن تؤثر هذه التطورات سلبا على الجهود المبذولة لحل قضية كركوك وتحدث تغييرا في التوازنات السياسية الموجودة هناك. من جهتها أعربت أطراف كردية عن أملها بأن تحل كافة الخلافات داخل الاتحاد الوطني الكردستاني. نياد البياتي مراسل إذاعة العراق الحر في كركوك لديه المزيد من التفاصيل.
استقالة بعض القياديين في الاتحاد الوطني الكردستاني والتحولات التي يشهدها خلقت تخوفا لدى الكثير من الأطراف غير الكردية في كركوك. وقالت جالا نفتشي عضو المجموعة التركمانية في مجلس محافظة كركوك إن إضعاف الاتحاد الوطني يقل من مساحة المناورات السياسية لهم في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ كركوك.
نحن نتوقع أن هذه الصراعات بين مسؤولي وقيادي الحزب الاتحاد الوطني الكردي سيؤثر سلبا على الساحة السياسية التركمانية وخاصة في كركوك، لأننا كنا في المرحلة السابقة القريبة كنا نمر في فترة ومرحلة حوار مع قياديي الأحزاب الكردية لأجل حل قضية كركوك. ففي هذه الحالة هذه الانشقاقات ستؤثر سلبا من ناحية تضييق مساحة الحوار والمناورة بين الأحزاب التركمانية وحزب الاتحاد الوطني، هذه من جهة. ومن جهة أخرى سيكون هنالك اختلال في التوازن القيادي بين الحزبين الكرديين الرئيسيين.
اتفاقات عديدة أبرمها العرب في كركوك مؤخرا مع الجانب الكردي، والذي تمخض عنها لجان مشتركة فيها من القياديين الكرد الذين يشكلون جزءا من الأحداث التي يشهدها الاتحاد الوطني الكردستاني. ويقول أحمد حميد العبيدي رئيس قسم فريق الدعم الوطني في كركوك إن كل هذا سينعكس سلبا على هذه الجهود.
طبعا التأثير أصبح مباشر بسبب أننا كنا نستعد لجولة من الحوار شكلت بعد لقاءاتنا بالسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الإقليم لحل مشكلة الإدارة المشتركة في كركوك، واثنين منها من الاتحاد الوطني الكردستاني وهم اثنين من المجموعة اللي يعني بموضوع الخلاف، فلذلك التأثير أصبح مباشر.
السياسيون في كركوك أكدوا أن أي تغيير في التوازنات السياسية الموجودة في كركوك ليس في صالح المنطقة. ويقول تحسين كاهية من الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق إن تغيير نهج الأحزاب الكردية بسبب الصراعات الداخلية سيؤثر سلبا على كركوك والمنطقة.
كما تعلمون هناك حزبين حاكمين في إقليم كردستان ولهما تأثيران على ساحة كركوك، وبالتالي أي تغيير في النهج أو في الصلاة أو في السياسة لابد أن يكون تأثيراتها سلبية على مدينة كركوك. فنحن تركمان كنا نتابع هذه التطورات لأنه الظرف لا يسمح ببروز مثل هذه المشاكل. فأعتقد أنه غياب وجود مثل هذه الحركة العريقة في حل قضايا كركوك أو تضعيف دورها بالتالي يكون لها سلبيات على سير العمل السياسي أو سير العملية السياسية في كركوك.
الأطراف الكردية من جانبها أعربت عن قلقها مشيرة إلى أن ضعف أي طرف كردي سيؤثر على الأداء السياسي الكردي في كركوك والمشروع القومي الكردي. وتمنى كامران كركوكي من الحزب الديمقراطي الكردستاني أن تحل جميع المشاكل من أجل المصلحة الكردية العليا.
حسب تصريح مكتب سيد رئيس الأقليم بأن أي انشقاق أو أي خلاف أو أي تصرف من أي حزب سواء كان هذا الحزب من ضمن الاتفاقية الاستراتيجية التي بيننا وبين أي حزب من هؤلاء الأحزاب سيؤثر على الأداء العام للتوجهات توجهات حكومة أقليم كردستان وتوجهات المشروع القومي للأكراد.
تحليلات وتفسيرات في أروقة الأحزاب السياسية حول هذا الموضوع إلى أنها لم تنعكس بعد على الشارع الكركوكي بالدرجة نفسها. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعينا الكرام، لننتقل إلى مدينة النجف التي تشهد توافد آلاف الزوار لأحياء ذكرى وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وسط إجراءات أمنية مشددة شارك فيها آلاف العناصر الأمنية من وزارتي الداخلية والدفاع بهدف تأمين انسيابية وصول الزوار إلى المدينة ومن ثم ضمان العودة إلى مناطق سكنهم. زوار أشادوا بالإجراءات الأمنية والخدمات الأخرى التي تقدم لهم من قبل رجال الأمن، كما رحبوا بفكرة إشراك النساء في الخطة الأمنية وبدورهن المهم في تفتيش الزائرات وتنظيم مرورهن. أيسر اليسري مراسل إذاعة العراق الحر وفانا بالمتابعة التالية.
أشاد آلاف الزوار المتوجهين إلى مدينة النجف لإحياء ذكرى وفاة نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، أشادوا بالدور الذي قامت به عناصر الأجهزة الأمنية في تنظير سير الزوار وحمايتهم وتقديم الخدمات العامة لهم إلى جانب المهام الأمنية الملقاة على عاتقهم. ويرى المواطن علي التلال أن التعاون الذي يبديه رجل الأمن اليوم يختلف كثيرا عن ما كان عليه في زمن النظام السابق.
يعني الكل متعاونين، يعني حتى هو الزائر متعاون. ليش متعاون؟ لأن يعني يحس بنفسه كان مظلوم من قبل الطاغية. والإجراءات الأمنية حتى كانت الشرطة مو مثل هذا الوضع، الشرطة كانت قبل وهالسقط هسه اختلف الوضع من ناحية الجيش والشرطة. يعني شوفوا هم متعاونين وياك بكل صورة. يعني حب إذا كنت تتعب من قل للشرطة زيارة الشرطة ما يوصلك، هسه زيارة الشرطة هي اللي توصلك، هي اللي تركض لك.
أما المواطنة أم انتظار والقادمة من مدينة بابل لتقديم العزاء بجوار مرقد الإمام علي عليه السلام، فقد رحبت باشتراك النساء في الخطة الأمنية وبالدور المهم الذي يقومن به من تفتيش الزائرات وتنظيم مرورهن، وهي ترى أنه أمر يبعث على الاطمئنان والراحة.
لاحظت تواجد المرأة العراقية في هذه المناسبة الكبيرة، حيث وجدت إلى جانب أخيها رجل الأمن كمشاركة في عملية تفتيش المؤمنات المتوجهة صوب مدينة النجف. وهذه شعري بأن المرأة العراقية أثبتت وجودها من خلال هذه الزيارات وفي كل الجوانب. تبقى المرأة العراقية مشاركة ومساندة لأخيها الرجل في حفظ الأمن والأمان وفي كل مجالات الحياة.
وما لبث الاستنفار العام الذي شهدته مدينة النجف في زيارة 40 على المستويين الشعبي والرسمي حتى عاد من جديد أمام توافد أكثر من 2 مليون زائر خلال اليومين السابقين وحسب إحصائيات شبه رسمية. فعلى المستوى الشعبي تقدم مواكب الخدمة المنتشرة في أرجاء المدينة كافة الخدمات إلى الزائرين. ويذكر المواطن سعد علوان من أهالي النجف أن موكبه منذ قرابة الشهرين وهو مستمر على توفير الخدمات بأنواعها للزوار، مع تأكيده على توقف معظم الأعمال في المدينة.
احنا خلال هالشهرين عاشور وصفار نقوم توقيف الأعمال كلها، التاجر يتوقف، العامل يتوقف، دوائر الدولة شبه متوقفة، كلها نسخرها لخدمة الحسين. يعني زوار نطبة، نقدم لهم خدمات، شاي، أكل، كل شيء نقدمه خلال هالشهرين بحيث تقريبا شبه متوقفة المدينة.
ويأتي ذلك الاستنفار وسط إجراءات أمنية مشددة تتخذها السلطات المحلية وبمساندة وزارتي الدفاع والداخلية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات وبأمر من الحكومة المركزية، إذ أكد قائد فرقة العمليات الفريق عثمان الغانمي قائد الفرقة 8. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مبنى محافظة النجف أن الخطة تسير بشكل مرن مع عدم وجود أي خروقات.
حقيقة كسابقتها الخطة الأربعينية، يعني الأعداد أكثر من العام الماضي وأكثر بكثير. الخطة الأمنية جيدة جدا، هناك تنسيق واضح، لم يسجل أي خرق أمني لحد الآن، والأمور تسير بوفق ما مرسوم بالخطة. الخطة كانت مرنة أيضا، أمنت انسيابية دخول العجلات حتى نأمن نسبة مغادرة ونسبة وافدين وتحقيق توازن دون أن تدخل المدينة في أزمة خانقة أو ازدحام خانق.
وضمن سير الخطة الساندة التي تشترك فيها الوزارات الخدمية تم تأمين أكثر من 300 عجلة من قبل وزارة النقل تحسبا لأي إرباك قد يواجه الزوار عند عودتهم إلى مناطق سكنهم. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، الآن نبقى مع هذه الأغنية من المطرب ماجد المهندس.
ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك زفنا الجميلة ليلة الفرح ليلة من ألف ليلة
ليلة الفرح ليلة من ألف ليلة
ألف مبروك زفنا الجميلة ليلة الفرح ليلة من ألف ليلة
ليلة الفرح ليلة من ألف ليلة
القمر ويا الشمس جالس ربنا من الحسد حارس
القمر ويا الشمس
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نقدم
نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجلحك سلام.
أرحب بمخرج البرنامج ديار بمرني. أهلا وسهلا ديار.
أهلا في ريال، وأرحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
ديار، عودة من جديد إلى رسائل المستمعين المكتوبة والصوتية اللي وصلتنا هذا الأسبوع، وأغلبها محملة بطرح مشاكل تتعلق بعودة المفصولين أو موضوع المعتقلين في سجن أبو غريب وقضية العقود المؤقتة والتعيين على الملاك الدائم وغيرها من المشاكل. ديار، قبل ما نستمع ونبدي بهذه المشاكل، نقدم أولا بعض الدارميات والأبوديات وربما بعض الطرائف إذا تسنى لنا الوقت لذلك. أحد المستمعين بعث لنا الأبودية الجميلة هذه: أنا شديت جرحك ليش حليت، ومثل حلت مدارس علي حليت، ذكرتك بامتحاني وغلط حليت، شجاوب وانت شاغل حتى إيدي. طبعا شكرا للمستمع المجهول، ونود منه أن يرسل رقم الهاتف حتى ندردش شوية.
قوم درجني ويمش جدا،
هذه رسالة من مستمعة مجهولة أيضا، وموضوع المشاركة هو أنه المستمعة المجهولة استمعت إلى طلبنا بشأن مواضيع تتعلق بالتوعية الصحية. أعتقد في الحلقة الماضية ذكرت هذا الموضوع. تقول هذه المستمعة في رسالتها: هناك بعض العادات السيئة التي ينتهجها الغالبية العظمى من الناس معتقدين أنها عادات حسنة، رغم أنها تجعل صحتنا في مهب المرض، ومنها شرب الشاي بعد الطعام. المعروف يا فريال كما تقول المستمعة عن الشاي أنه يحتوي على مادة الأفصين، وهي تعمل على منع امتصاص الحديد من قبل الأمعاء، ما يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم.
ونبقى أعزائي مع موضوع العادات السيئة، وأعتقد معظم العوائل العراقية والبيوت العراقية يمارسون هذه الممارسة، منها استعمال الزيت القليل لعدة مرات. فعملية القلي هذه أو استخدام الزيت لعدة مرات يساهم في أكسدته، وبالتالي إطلاق العقال لمركبات ضارة بالجسم خصوصا للشرايين، ومن الأفضل رمي الزيت بعد القلي من المرة الأولى. طبعا احنا راح نكمل هذه المعلومات المفيدة في حلقات مقبلة من النوافذ المفتوحة، وننتظر من مستمعينا أن يبعثوا بآراء أخرى أو آراء مضافة تساهم في التوعية الصحية. نتوقف الآن أعزائي مع الرسائل الصوتية، ولنستمع إلى المستمع البصير هو محمد من كركوك. وطبعا كثير من الرسائل توصلنا، رسائل صوتية توصلنا من هوا، وأيضا من المستمع محمد حسين عباسي، يطرحون موضوع الأغاني التي تقدم من إذاعة العراق الحر. لنستمع الآن إلى هوا.
هذا فريال، أنتم في برامجاتكم يعني أكثر الأغنيات فؤاد سالم وإلهام المدفع، يعني ما تسمعون المستمعين مثلا فريد الأطراش لو كاظم الساهر لو هيثم يوسف، يعني هذه الأغنيات كل يعني كلها قديم. شكرا جزيلا.
يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس رحموا بحالي، من يدي راح الغالي.
ومن هوا ورأيه حول الأغاني التي تبثها إذاعة العراق الحر، إلى رأي آخر حول الأغاني من المستمع محمد حسين عباس.
الإذاعة العراقية هذه المرة تريد أغاني عراقية حقيقية جميلة، كلاما ولحما وغناء وأصوات جميلة، فنرجو منكم رجاء أخويا أن تأخذوا رأي المستمعين. تحياتي محمد حسين عباس.
أني من يسأل علي حتى أسأل عليهم، أني من يسأل علي حتى أسأل عليهم، حملوا قلبي أذي حملوا قلبي أذي، والهجر شفته 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 مديهم، أني من يسأل علي.
أعزائي، رسالة صوتية من المستمع حسن علي هادي من محافظة بابل يود منا طرح الموضوع، المبالغ اللي يدفعها المواطن إلى وكلاء الحصة التموينية والتي لا تتناسب مع شحة مفردات الحصة.
طرح موضوع الحصة التموينية، المبالغ مالتها اللي يدفعها المواطن، يعني المواطن ده يدفع فلوس الحصة كاملة والمواد اللي ده يطويها غير كاملة، وين تروح هذه الفلوس؟ يعني يجب ارجاع المبالغ اللي ما وزعوا حصه عنها للمواطنين. رجاء اريد تفتحون موضوع برنامج حول هالموضوع هذا.
من فارقتك يوم ما ضيقت النوم،
عودة إلى المشاركات والرسائل، وهذه رسالة من المستمع مؤاب حسن من الكوت حول عدم وصول بث إذاعة العراق الحر إلى محافظة واسط.
إحنا هنا بالكوت البث أصلا موجود، أنا هنا شنو شنو ثواني الراديو نفسه جبت له لفات هواية وقمت أسحب الإذاعة مالتهم، يعني بس يعني نصف واضح يعني.
طيب مؤاب، أنت طالب أو موظف أو شنو اختصاصك؟
أنا طالب جامعي المرحلة الثانية قسم فيزياء كلية علوم.
بالنسبة إلى الكمبيوتر، يعني ما تقدر مثلا عن طريق الانترنت أو تدخل إلى موقعنا وتتابع إذاعة العراق الحر، ولو تفضل أنه يكون راديو يعني عن طريق الراديو الاستماع؟
أنا الحاسة المادية يعني شوية ما يعني متوسطة، لهذا ما أقدر أشتري حاسوب، أنا يعني متذمر، يعني أريد حاسوب ما أقدر، يعني الكلية تفرض مني أني يعني أتعلم حاسوب ما تسمع
بجالي. طيب، تسمع الإذاعة مثل ما قلت يعني بين فترة وأخرى وبصعوبة، على الاف ام ولا على المتوسطة؟
على الاف ام، من المتوسطة تروح الجماعة موافقة بلا شمها سان زين، يعني أسمعكم به وأنا هم راصلتم هوار يعني، بس هذا الجد يعني ما وصلت عن طريق البريد الإلكتروني.
أمام هذا الكم الهائل من القنوات التلفزيونية والإذاعات، فلماذا تحرص على استماع إذاعة العراق الحر؟
أنا أحب إذاعة العراق الحر يعني من زمن، لأن صادقة بالأخبار، يعني صدق يعني الإذاعة الوحيدة أنا يعني بدون يعني أهلي يسمعونها من زمان، يعني لهذا أنا أخذتها من يوم قلت خلاص أسمع الإذاعة أشوفها شنو ماهيتها، بس شفتها يعني صادقة صدق الخبر تحكي بحقيقة.
طيب، احنا عندنا مراسل في الكويت، يعني شنو رايك بالتقارير اللي يغطي بها النشاطات اللي بالكويت، نشاطات ثقافيه او سياسيه او خدميه
بالكويت؟ يعني المراسل يعني سياسيا يعني هو من الخبر يؤدي بصوره صحيحه، يعني تغطيه زينه يعني بالاساس، بس بعد اراد تطور شوي يعني حتى يكون بالجامعه، يعني احوال الجامعه تكون بها هي
مثلا شنو من المشاكل يعانوها طلاب جامعة واسط؟
عندنا شوية التعليم مثلا هسه الأساتذة من تسألهم يعني ما جابك بالجواب الكافي، يعني هسه من الأستاذ من يجي صح المادة جايب شيت وياه يعني يقرأ، من أريد أسأله مين صار ما يعطيني الجواب الكافي، يعني أنا فضل جامعة بغداد، من جامعة بغداد يعني أساتذة مرموقين يعني.
الشكر الجزيل للمستمع مؤاب حسن من جامعة واسط، ونأمل أنه تستمر بالكتابة لنا، وإذا عندك مشاركات أدبية وإحنا نشكرك.
وإحنا شكرا جزيلا.
مروا علي الحلوين
نتوقف الآن مع طلبات المستمعين في إجراء مقابلات مع الفنانين العراقيين المقيمين خارج العراق. ووصلنا طلب من المستمعين نوار علي من الموصل ومائدة محمد من بابل وأحمد حاتم من دمشق، يودون إجراء لقاء مع الفنان محمود أبو العباس وما هو جديده في الأعمال المسرحية والتلفزيونية. الفنان محمود أبو العباس المقيم في دولة الإمارات العربية مشغل حاليا بعمل مسرحي بعنوان ليلة مقتل عنكبوت من تأليف الكاتب الإماراتي إسماعيل عبد الله، كما يتهيأ لمسرحية غنائية للأطفال مع الفنان السوري دريد لحام تطرح قضية حقوق الأطفال وتحمل عنوان طيور تحلق عاليا. مراسلتنا في عمان فاق رسول سرحان تلبي طلب جميع محبي الفنان محمود أبو العباس عبر اللقاء التالي.
هسه عندي عمل طبعا مسرحي بعنوان ليلة مقتل عنكبوت، هو تأليف الأستاذ إسماعيل عبد الله كاتب إماراتي، وعندنا طبعا مسرحية غنائية للأطفال.
العمل الأول ليلة مقتل عنكبوت عن ماذا يتحدث؟
يعني يتحدث عن موضوع علاقة علاقة الإنسان بالسلطة، علاقة الإنسان بالتأثيرات الصغيرة اللي تخلق داخل المؤسسات.
نعم.
هي بحث بأداء تعبيري وبجانب تعبيري، تحدث عن علاقة إنسان سجن بسبب اختلافه في الرأي مع كثيرين، عاشر في داخل السجن عنكبوت، عاش معها فترة تتشيئ إلى بشكل أو بآخر عدة شخصيات مرت بذاكرته تكون ذاكرة تالفة وتحتاج إلى تجهيز.
طيب من مشارك بأداء المسرحية؟
الممثلين من الإمارات محمد إسماعيل، محمد جمعة، سعود عبد الرحيم، فاطمة البلوشي.
طيب والعمل الثاني
مع الأستاذ دريد لحام، أوفريد غنائي للأطفال، مسرحية غنائية بعنوان طيور تحلق عالية، تتحدث عن حقوق الطفل، يشارك الأستاذ دريد أطفال مراكز أطفال الشارقة.
بالنسبة للأعمال العراقية يعني مسرح عراقي ما اشتغلت بخلال هالفترة؟
لا والله عاد ذاك العمل اللي اشتغلناه ما اشتغلت شيء آخر اللي قدمته بالأردن.
نعم. على صعيد التلفزيون آخر أخبارك؟
والله التلفزيون هناك في الطريق عمل من إخراج الفنان صلاح كرم، تم الاتفاق بيتحدث عن حياة شاعر عراقي كبير يعني غير مسموح أن التصريح به.
متى حتبلشون بي أستاذ محمود؟
إن شاء الله على الشهر الخامس إن شاء الله إذا الله يعني.
إن شاء الله إن شاء الله. كيف تجد حضور المسرح العراقي في المهرجانات والأسابيع الثقافية التي تقام يعني في الدول العربية؟
والله يعني حضور متميز الحمد لله رب العالمين.
نعم.
الشباب ما شاء الله عليهم بذلون جهد ممتاز، يعني أتلت صدرنا فوز العراق بجائزة يعني جائزتين في مهرجان القاهرة التجريبي، وطبعا هذا فشيء مفرح بالنسبة لنا يعني هذا يفوز الستار البصري ويحيى إبراهيم بجائزة التمثيل، ويفوز الأخ عماد محمد بجائزة السينوغرافيا، يعني قضية أنا أعتبرها جدا مربحة للمسرح العراقي خصوصا في هذا الظرف. يعني
حضرت حفل تكريم الفنان قاسم محمد اللي كرم من قبل وزارة الثقافة في إمارة عجمان كأفضل شخصية ثقافية لعام 2008، ماذا يمثل لكم هذا التكريم؟
طبعا أنا تحدثت قدمت شهادة في أستاذي قاسم محمد.
نعم.
وهي قليلة بحقها لأستاذ قاسم، يعني أن يكرم في هذا في هذه المؤسسة اللي مؤسسة ثقافية، أعتقد أنها ليست لها علاقة أصلا للأستاذ قاسم محمد.
نعم.
لأنه لا يعمل فيها ولا له علاقة فيها، ولكن لأنه هذا الرجل يمثل تاريخ مهم في المسرح العربي والمسرح العراقي بشكل خاص، لذلك احتفوا باحتفاء كبير وكرم الشيخ عبد العزيز النعيمي وهو طبعا مدير عام ورئيس دائرة الثقافة والإعلام في إمارة عجمان.
طبعا نشكرك شكر جزيل على هذا اللقاء، أكون أتمنى لك التوفيق ودوام التألق إن شاء الله.
أشكرك فائقة، أشكرك جدا وأشكركم على متابعة.
أحبك يا عراق يا بلد الحبايب، ذايباني بيك وانت بدمي ذايب. أحبك يا عراق.
حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
يسألوني عليه وابكي من الحزن رغم صاربي تبقى جمل وطن يسألوني عليك وقش من الحزن رغم ما صار بيك والله جمل وطن أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقاً. هذه إذاعة العراق الحر.